أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يروي أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث حديث أهل الشام المشهور، وكان أبو إدريس الخولاني رحمه الله تبارك وتعالى إذا روى هذا الحديث وحدث به جثى على ركبتيه مما حوى هذا الحديث من كرم وفضل من رب العزة تبارك وتعالى. بدأ الله الحديث بإرساء العدل في النفوس وتحريم الظلم، فإن الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وفرضه على نفسه تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حقيقة الظلم أن يضع الإنسان الشيء في غير موضعه، ولا شك أن هذا مناف لكمال الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يضع الشيء في غير موضعه عياذا بالله. وإن توهم متوهم هذا فهو مخطئ، فإن الله كما ذكرنا حرم على نفسه الظلم: وما أنا بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد. ولئن كان الله تبارك وتعالى قد حرم الظلم على نفسه فقد حرمه أيضا على عباده وحذرهم أن يقعوا فيه. ومن ذلك أن الإنسان إن وقع في ظلم، سواء ظلم أو ظلم، فلا شك أن المفسدة حينها واقعة. تنظر للظالم والمظلوم فتجد أن الظالم مفسد ووقع في مفسدة الظلم، وتجد أن المظلوم لا شك أنه مظلوم واقع في بلاء، في بلاء كبير، ولكن النظر حينها النظرة الشرعية تقول أن الظالم والمظلوم قد وقع في مفسدة كبيرة، فالمظلوم هذا ظلم، وأما الظالم فقد ملأ هذه الأرض شراً. عواقب الظلم أيها الإخوة هذه كبيرة، آثار الظلم هذه مدمرة في الأمة وفي المجتمع. ما ظهر الظلم بين قوم إلا كان هذا الظلم سبباً في هلكه وتعجيلاً لعقاب الله تبارك وتعالى له. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فالله تبارك وتعالى لا يأخذ هذه القرى إلا إذا فشى فيها الظلم عياذا بالله، وهذا مدعاه للعقاب الجماعي. إن ظلمت طائفة ولم تنكر عليها طائفة وتأخذ على يدها، فإن العقاب حينها ينزل على الجميع، على الصالح والطالح، على التقي والفاجر، ثم يبعثهم الله تبارك وتعالى على نياته. إذن الظلم عظيم، عظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى. أبواب السماء تفتح لدعوة هذا المظلوم، يرفع الله تبارك وتعالى دعوته فوق الغمام يوم القيامة سبحانه وتعالى، كما جاء في كثير من الروايات. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وكما جاء في بعض الآثار لأنصرنك ولو بعد حين، حتى لو لم ينصر صاحبها في هذه الحياة الدنيا فإنه منصور يوم القيامة لا محال، لا تشك في هذا. ولكن نقول لا بد أن نأخذ على يد الظالم. أهل السنة والجماعة لا يتركون الظالم بظلمه، وإنما يأخذون على يده وينكرون عليه ولا يسلمون له بالطاعة. الظالم لا يسلم له بظلمه، وإنما ينكر عليه بقدر استطاعة الإنسان. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم انتقل الحديث إلى بيان مظاهر افتقار الخلق إلى رب العزة تبارك وتعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذه مظاهر بافتقار العبد إلى رب العزة تبارك وتعالى. بيّن أن الخليقة كلها ليست بيدها من الأمر شيء، ولا تملك لنفسها ولا لغيرها حولا ولا قوة. فإن المرء منا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا كسبا ولا أي شيء، لا يستطيع أن يفعل لنفسه شيء. العبد لا يقوى على شيء، لا حول له ولا قوة إلا بإرادة الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا في أمور المعاش أو في أمور الدين أو في أمور الآخرة. فالإنسان لا يملك من كل هذا شيء. والله عز وجل ضرب مثل في كتابه الكريم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الآن ذباب طائر، هل يستطيع من يعبد من دون الله تبارك وتعالى أن يخلقه؟ هذا دليل صغير، تحدي صغير جدا. هل يقوى هذا الذي ادعى أنه إله أنه يفعل مثل هذا؟ هل هذا المتجبر في الأرض يقوى على مثل هذا؟ لا، لا شك أنه لا يقوى. ليس افتقار العباد إلى المطعم والمشرب فقط، ولكن الافتقار الحقيقي هذا كامن في هداية الله تبارك وتعالى للإنسان. فأنت مفتقر حقا للهداية، مفتقر للهداية. أنت لا تفتقر إلى طعام وشراب، لأن الله تبارك وتعالى خلقك وهو رازقك لا محالة. هل سمعت أحد بين الناس مات من الجوع؟ لا، الله عز وجل خلقك وهو رازقك لا تشك في هذا. قيل لعجوز رغيف العيش أصبح بدينار غلى في فترة من الفترات، فقالت والله لو أصبح رغيف العيش بدينارين أو عشر فإن الذي خلقني هو الذي يرزقني. الله عز وجل خلقنا لماذا؟ خلقنا وتعهد على نفسه الرزق، فلن تموت من الجوع. ولكن الافتقار الحقيقي إنما يكون في ماذا؟ إنما يكون في الهداية. ولهذا تجد نفسك في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم تفتقر إلى هداية الله تبارك وتعالى، لأنك في كل حركة وفي كل خطوة وفي كل فعل من الأفعال إن لم تهدى إلى الصواب فعياذا بالله أنت الضال، عياذا بالله. إن اعتمد الإنسان على نفسه في أي شيء، في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، لو اعتمدت على نفسك في الصلاة والله لا تستطيع لأنها ضعفاء، ولكنك تعتمد على الله وتستعين بالله وتطلب الهداية منه تبارك وتعالى. وما طلب أحد الهداية من رب العزة تبارك وتعالى إلا ورزقها. فمن هذا الذي وقف بباب الله تبارك وتعالى فطرده؟ حاشاه تبارك وتعالى. من هذا الذي بقي مع الله فقيبه؟ حاشاه تبارك وتعالى. من هذا الذي وقف في صفوف جند الله تبارك وتعالى فطرده؟ حاشاه تبارك وتعالى. ما وجدنا الله تبارك وتعالى الملك الحق إلا حليما إلا غفورا، ما وجدنا الله تبارك وتعالى إلا كبيرا عظيما. هداية الله هذه منه من رب العزة تبارك وتعالى. فالإنسان ما زال ولا يزال مفتقر لهذه الهداية، فإن طاشت من ذهنه واعتمد على نفسه وأعجب بنفسه وظن أنه قادر على نفسه، حينها يأتي الخزنان من أبسط الأشياء. يعتمد على نفسه في صلوات ومداومة على الصلوات، يعتمد على نفسه في حفظ القرآن لأنه رجل جيد الحافظة، يعتمد على نفسه في طلب العلم لأنه رجل نبي ومتفرغ، يعتمد على نفسه في إدارة المشاريع وفي التجارات لأنه رجل يعني صاحب فهم. فإذا اعتمد الإنسان على نفسه جاءه الفزلان من حيث لا يحتسب، جاءه الترك من حيث لا يحتسب، ولكنه في كل حركاته وكل تعاملاته وفي سمته وفي دله وفي كل شيء يفتقر إلى هداية باريه تبارك وتعالى. فالإنسان يحتاج، كل إنسان منا يحتاج إلى الخلوة بنفسه وطلب الهداية. لابد أن تخلو بنفسك، لابد أن يكون لك مع الله شأن، لا تكون هكذا يعني لا تستوحش إذا لم تأنس بذكر الله وبطاعة الله وبقراءة القرآن وبالعمل الصالح. إذا لم تستوحش مثل هذا فاعلم أن القلب قد علاه سوء عياذا بالله. ما أسعدها من لحظات إذا خلى الإنسان بربه فتذكر له أوجاعك وأحزانك وتبس بين يديه ما تجد من الكرب والهم والغم والبلاء، فتدعوه وتثق به فيهديك تبارك وتعالى. هذا هو نعيم الحياة الدنيا، هذا هو النعيم الحقيقي. المخزون من تعلق قلبه بغير الله عياذا بالله. والسعيد والسعادة الحقيقية، السعيد هو من تعلق قلبه بباريه تبارك وتعالى فلا يخيب أبدا. الغني من رفع يديه إلى ربه تبارك وتعالى فقال يا الله ففتحت له أبواب السماء. السعيد من قال يا الله فسمع الله عز وجل دعاءه، هذا هو السعيد. والمخزول من حرم أن يرفع يديه بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا محروم، هذا مخزول عياذا بالله. فإياك أن تعتمد على نفسك وتثق بنفسك، فإنك لا حول لك ولا قوة. كم من رجل كان على طاعة فضل، كم من رجل كان على الخير فترك، كم من رجل كان حافظا لكتاب الله فنسي، كم من داعية كان يدعو إلى الله فترك. لماذا؟ أسباب كثيرة، من أهمها ترك الاستعانة برب العزة تبارك وتعالى، ترك طلب الهداية منه جل ثناء. ثم بيّن الله تبارك وتعالى بعد ذلك حقيقة ابن آدم المجبول على الخطأ، يا عباد إنكم تخطئون، لأن هذا هو الإنسان مجبول على المعصية. لو أننا لا نخطئ لأهلكنا الله تبارك وتعالى وأتى بمن يخطئون فيستغفرون فيغفر لهم، وليست هذه دعوة للمعاصي والفجور، لا، وإنما هذه حقيقة الإنسان. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا توضيح للضعف البشري والقصور الذي يعتري الإنسان بين الحين والآخر. فالإنسان لا محالة يقارف الذنب، ولكنه يندم تارة، يندم، لا بد من الندم. هذه حقيقة قد أشير إليها في غير حديث، أحاديث كثيرة. فإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان المسلم الذي يتعهد نفسه بالتوبة لا بد أن يضع نصب عينيه أنه يخطئ، فلا بد أن يقلع عن هذا الذنب، لابد أن يستغفر من معصيته، يندم على ما فرط في جنب الله تبارك وتعالى، ثم يوظف هذا في رضوان الله تبارك وتعالى، في همة عالية، في طاقة كبيرة يضخها في العبادة وفي الدعوة وفي نشر الدين وفي نصرة دين الله تبارك وتعالى. فأساس المعصية تستدعي توبة وندم وحرقة في قلب الإنسان، فإذا جاءت هذه الحرقة في قلب الإنسان تدفعه إلى توبة وإلى عمل وإلى طاقة وإلى عبادة. فانظر كيف قدر الله عز وجل معصية وهي شر، ولكنها لا تأتي إلا بماذا؟ إلا بخير. وهذا معنى أن الله عز وجل لا يقدر إلا الخير، وإن كان في نظر الناظر أنه شر عليك، وإن كان في نظر الناظر أنه شر عليك. قد يذنب الإنسان ذنوبا كثيرة، ولكنه إذا صدق الله تبارك وتعالى أدر الله عز وجل هذه السيئات إلى حسنات. كثير منا كان صاحب آثام وصاحب ذنوب والآن قد تاب، ولكن الآفة الكبيرة أنه يظن أنه قد غفر له، بل نقول أنه يتيقن أنه غفر له. ومن أدراك، ومن أدراك أنك قد غفر لك كل ما قدمت؟ اطلع الغيب، لعل توبتك غير صحيحة، هذا وارد. فلماذا هذه الطمأنينة؟ وكأن كلتا رجلي الإنسان في الجنة. فالذي يأمن مكر الله تبارك وتعالى فهو المخزول، فهو أجهل الناس لله. الإنسان حتى بعد توبته يقضي الأيام الطويلة، لا نقول في معاصي ولكن في غير طاعة. كم وكم من هذه الأيام التي ضاعت في غير طاعة الله تبارك وتعالى؟ سؤال، اسأل نفسك، أنت الآن تتقلب في لهو وذنوب، تتقلب في معاصي وفجور، ثم إن الله تبارك وتعالى لا يهلكك، لا يهلكك. كم من آفة تقدمها بين يدي الله تبارك وتعالى في يومك وفي ليلتك، وأي لطف وأي رحمة وأي حنان وأي عطف من الله عز وجل تتقلب أنت فيه. أنت تستيقظ في الصباح تسمع، تجد أنك ما زلت تسمع وما زلت ترى، وما زال الأبناء بخير، وما زالت الزوجة موجودة، وما زال العمل كما هو، والأموال والعافية ما زال. هذه نعم كثيرة، أنت لا تدري متى تسلب هذه. فالله عز وجل أنت تتقلب في لطفه ورحمته وحنانه وعطفه، ولكن احذر أن أخذ الله تبارك وتعالى هذا شديد. إذا أخذك لن تفلت أبدا، فأقبل على ربك، تدبر نفسك يا عبد الله. إلى من أسرف ثم أسرف ثم أسرف، هذا الذي يسرف، هذا الذي يترك، حتى لا نقول أنه يأتي الكبائر والذنوب والمعاصي، لا، من ترك وفرط في نصرة هذا الدين. هذا الدين أحوج ما يكون إليه الآن إلى نصرة، إلى شباب وإلى رجال يقومون على نصرة هذا الدين وبذل الرخيص والثمين في سبيل هذا الدين. لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلوا كل شيء، كل شيء بذلوه ليصل إليك هذا الدين العظيم. فلما وصل إلينا نحن لا نستطيع أصلاً أن نتحمل هذا الدين. أقول لك تحمله ويعني بلغه إلى الناس، أنت لا تقوى على هذا، لا تقوى إلا على نفسك. فأنا أحدث هذا الذي أسرف، أسرف في ماذا؟ أسرف في ترك نصرة هذا الدين، في ترك نصرة هذا الدين والقيام عليه والتمسك بالسنة ونشر السنة ونشر الاعتقاد الصحيح وإزالة الشرك من البلاد وعن العباد، إلى هذا الذي أسرف وأسرف وأسرف. انقل نفسك عبد الله من جحيم الهوى وأليم عذاب هذه الحياة الدنيا، انقل نفسك من ضيق هذه الحياة الدنيا إلى سعة الآخرة، إلى جنة، جنة الدنيا قبل أن تكون جنة الآخرة. فهذا الذي يدعو إلى الله ويعيش من أجل هذا، من أجل تعبيد الناس وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، هذا هو السعيد، هذه هي الحياة، لا حياة غير هذه. أما أن تعيش من أجل أن تربي الأولاد ثم تذهب إلى العمل ثم تعود من العمل ثم تطعم أبنائك ثم يكون عندك مشروع أو عندك أموال ثم تموت، بئس الحياة. أي حياة هذه؟ تحيا وتموت، لا قيمة لهذه الحياة إلا بنصرة هذا الدين وببذل الرخيص والثمين في سبيل هذه الدعوة وسبيل دين الله تبارك وتعالى. هذه هي السعادة. انقل نفسك كما ذكرت لك من ضيق الفكر في هذه الحياة الدنيا، لا تكن ضيق الأفق وتنظر إلى الأشياء بنظرة سطحية. الله عز وجل كافيك الرزق وكافيك مؤنة كل شيء، ولكنك أقبل على ماذا؟ أقبل على الآخرة، أقبل على نصرة هذا الدين، أقبل على هذا الأمر. فإن هذه الأمة في أحوج ما يكون إلى شباب يقومون على الدعوة إلى الله، بعيداً عن الحزبية وبعيداً عن أي شيء ينافي هذه الدعوة، وإنما هي الدعوة لله فقط، لله وللرسول، لنشر هذا الدين فقط بغض النظر إلى أي شخص من الأشخاص، ولكنه كتاب وسنة بفهم سلف هذه الأمة فقط لا غير ذلك. نريد شباب يقومون على مثل هذه الدعوة. فرض عين علينا جميعا أن نطهر هذا المجتمع من أي شرك، أي نوع من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى، هذه تزال. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المعاصي والكبائر والذنوب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى تمسك الناس بالسنن ونحو ذلك. ولكن فرض العين علينا أن نصحح اعتقادنا في الله تبارك وتعالى. الإنسان قد يكون في بيته من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكون في بيته من يذهب إلى القبور، من يستغيث بغير الله، من يعتقد أن غير الله ينفع ويضر. هذا في بيوتنا، في اعتقاد آبائنا وأمهاتنا. هل تسعى إلى إزالة هذا الشرك؟ هذا شرك كبير، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، هذا كفر عظيم، هذا ينافي كون هذه البلاد بلاد إسلامية. تنبهوا يا إخوان، الإنسان لو كما ذكرت لك وسع أفقه ونظر نظرة إلى هذه الحياة بأنه إنسان يعبر في طريق فيقف عند شجرة فيستظل بها ثم يكمل هذا الطريق، هذه الحياة الدنيا يمكس الإنسان فيها قرابة 50-60 سنة، هذا لا يكمل يوم عند الله، يوم من أيام الآخرة لا تكمله أصلا، فما لبست في هذه الحياة إلا قليلا. لو تدبرت عبد الله هذه اللحظة التي تأتي كل إنسان لا محال، إذا أردت أن تعلم حقارة هذه الحياة الدنيا انظر إلى هذه اللحظة التي تأتيك ويأتي قضاء الله تبارك وتعالى إليه، تنظر إلى عمر حينها فقط يتركك الشيطان أن تنظر إلى هذه السنين، حينها تترك فقط أن تنظر إلى 50 سنة أو 60 سنة التي عشت في هذه الحياة الدنيا، تنظر إلى عمر قد انقضى ولا رجعت فيه، تنظر بين يديك فلا تجد إلا ما قدمت، تنظر من خلفك لا تجد إلا ما قدمت، وأنت مولي هذه الدنيا ظهرك مقبل على مصير مجهول لا تدري جنة أم نار، عذاب أم نعيم لا تدري، تنظر إلى الزوجة إلى الأبناء إلى الإخوة إلى الأخوات إلى الأصدقاء لا ينفع أحد، حينها تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما من إنسان إلا ويقول هذا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي كنت داومت على الصلوات وتمسكت بالسنة وحفظت كتاب الله تبارك وتعالى وتدينت بهذه السنة وتركت نفسي من لهو الحياة الدنيا وأقبلت على أمور الآخرة، لعلي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الإنسان تظهر على وجهه السكرات، تخرج من صدره هذه الزفرات وهذا اللهيب الذي يكون في حلقه، يعلم حينها أيضا ويترك حينها أن يعلم حقارة هذه الحياة الدنيا، حينما تعلم أنك قد فاتك الخير الكثير، ولا تترك لتفهم وتعي أنك قد فاتك الخير الكثير إلا حينها يشعر الإنسان، ومن الناس من يشعر بهذا قبل ذلك، لكن الغافل من يشعر حينها بالحسرة والألم على كل ساعة مرت في غير طاعة الله تبارك وتعالى. من الناس من أدركوا هذه في الحياة الدنيا، استشعر هذه الحسرة وهذا الألم على السنين 10 أو 20 أو 30 التي مرت في غير طاعة، في غير دعوة، في غير حفظ القرآن، في غير دين، بل قل بغير قيمة لا دنيوية ولا أخروية. من الناس من يمن الله تبارك وتعالى عليه فيدرك هذه الحالة، ومن الناس عياذا بالله من يكون على فراش الموت وملك الموت على رأسه وهو يشعر بهذه الحسرة، ولكن متى؟ ها هنا يسأل نفسه الإنسان ويستمع وينصت لهذا النداء، إذا جاء ملك الموت ووقف على رأسك فحينها تسمع لأن هذه البشارة، هل ينادي نداء السعداء يقول يا أيتها النفس المطمئنة فأبشر ما بعده أهون، أم عياذا بالله تسمع يا أيتها النفس الخبيثة عياذا بالله فيكون ما بعدها أسوأ. فإن لم يستخدم الإنسان كل هذه السنن وكل هذه العبادات لمثل هذا اليوم فلا قيمة لما تصنع، إن لم تدفعك قراءة القرآن إلى الانتفاع في مثل هذا الموضع فلا قيمة. دراستك قراءتك للقرآن، قراءتك للسنة، دراستك للعلوم الشرعية إن لم تنتفع بها فأنت الخاسر حينه. من العباد من يكون ظالما، ومن العباد من يكون منتفعا ناجيا بين يدي الله تبارك وتعالى. وحينها يختصمان على فريقين، فريق في الجنة وفريق عياذا بالله في السعير. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. الظالم: ألم يأتك الواعظ ويقول لك اتق الله، ما تفعله حرام، صلي، صم، انصر دين الله تبارك وتعالى، طبق شريعته، افعل افعل افعل، ألم يأتك؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. كنا نسمع وكانوا يقولوا انصروا الدين وافعلوا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، ولكن يعني خلاص طبع على قلوبنا عياذا بالله الضلال، فنحن من الضالين. ثم يطلبون ان يعود: ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. اخرجنا من هذه النار، من الجحيم، وان عدنا مره ثانيه الى هذا الظلم فكتب علينا الظلم حينه. ولكن هل يستويان؟ هل يستوي عباد الله الذين قاموا على دينه وعلى شرعه وعلى سنته في هذه الحياة الدنيا، ومن حاد الله ورسوله وحارب الدين وحارب الإسلام ونشر الكفر ونشر الفجور، هل يستويان؟ يقال حينها: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. من كثرة شغلهم بالصالحين وعدم علم أهل الصلاح بهم شغلوا بالضحك واللعب عن العبادة بالصالحين، من كثرة أذاهم لأهل الإسلام، من كثرة أذاهم للمسلمين وشغل هذا الذهن بالمسلمين وأذى أهل الإسلام وأذى الصالحين، نسوا عبادة الله تبارك وتعالى ونسوا هذه الحياة، نسوا كل شيء شغلة بأذى من؟ بأذى المسلمين. انظر كيف يفعل الشيطان: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. يعني من كثرة الأذى نسوا أن يذكروا الله تبارك وتعالى. إذن كيف، ونعود مرة ثانية، كيف تكون الخواتيم؟ كيف يختم الإنسان؟ الإنسان يظن، كثير منا يظن أنه آمن، يظن أن كلتا رجليه في الجنة، وهذه مصيبة كبيرة. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. بالله عليكم، من هذا المغبون الذي آمن واطمأن في هذه الحياة الدنيا وظن أن كلتا رجليه في الجنة؟ الموفق السعيد من عرف أن هذه الحياة ما هي إلا ساعات، إما لك وإما عليك. من أدرك هذه الحقيقة فهو السعيد في هذه الحياة الدنيا، إما أن تضحك ساعة وتبكي أبدا، وإما أن تبكي وتكد ساعة وتضحك أبدا. كم من رجال كانوا بعيدين عن الله تبارك وتعالى. كثير من الناس كان أبعد ما يكون عن الله وطاعته، وكان مقصر في جنب الله تبارك وتعالى، ثم عاد وأناب في ساعة من الساعات. كم من رجل طائع كان عنده تقصير في دين الله تبارك وتعالى، فلا يتعلمه ولا ينشره، ومقصر في الدعوة ومقصر في البذل والنفقة ونحو ذلك، ولكنه على خير. جاءت ساعة فوجد نفسه أنه لا بد الآن أن ينشط لهذا الدين، لا بد الآن أن ينشط لنصرة هذا الدين. جاءت هذه الساعة، فإذا عاد الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى يجد هذه الغربة، يجد أنه غريب عن الله، يجد أنه غريب عن العباد الصالحين، يجد أنه غريب عن نفسه أصلا. انظر إلى نفسك بعدما تبت إلى الله وتمسكت بالسنة وعدت إلى المسجد ونحو ذلك، تجد أنك غريب في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. ثم يؤلف الله عز وجل القلوب، ثم تطمئن هذه النفوس، ويثبت الله تبارك وتعالى بفضله عباده الصالحين: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون. ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. فبالله عليكم من هذا الذي يحارب الله؟ من هذا الذي يقوى على حرب الله تبارك وتعالى؟ إذا رأيت من يحارب الله، إذا رأيت من يكره عباد الله، إذا رأيت من يكره دين الله، بل إذا رأيت من يسب الله ورسوله، من يكره سبت المسلمين، إذا رأيت ورأيت ورأيت فأبشر، أبشر بهزيمة جند الشيطان لا محالة، أبشر، أبشر بنشر دين الرحمن تبارك وتعالى، أبشر بتمكين لأهل الإسلام. هذه سنة الله في خلقه. إذا نشط الناس لإزالة الدين وإذابة الدين فأبشر بنصر هذا الدين، أبشر بنشر هذا الدين. لولا هذا البلاء الذي مررنا به، هل كان وصل إلى الناس شيء يسمى تطبيق الشريعة؟ هل كان يصل إلى الناس ما معنى الشريعة؟ وهل يلزمني أن أطبق الشريعة على نفسي؟ كفى بكل ما حدث أن يصل إلى الناس هذا المعنى، وتقام الحجة من رب العزة تبارك وتعالى على العباد. فإذا رأيت الناس يحاربون الدين ويقومون على إزالته من الأرض، فوالذي لا إله غيره هذا، وهذه بشارة خير. الصحابة كان أحدهم إذا غزا بلدة واستعصى الحصن عليهم ونظر إليهم أهل الكفر والجحود وسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فكنا نستبشر لهذا. لماذا يستبشرون بسب الرسول؟ لأنه لا يسبه أحد إلا وخزل، إلا وفتح هذا الحصن. وكما يقولون: ما نلبس إلا أيام ويزل أعداء الله تبارك وتعالى. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. إياك أن تظن أن لك منا بطاعتك. بعض الناس يمن على الله وعلى عباد الله بالطاعات، بل المنة له تبارك وتعالى وحده، فهو الذي تفضل عليك بأن تدعو إليه، هو الذي تفضل عليك بأن تقوم بين يديه بالصلاة. ليس لك منة، وإنما المنة منه تبارك وتعالى. فلو قدمت كل عبادة، ولو ظللت طيلة حياتك قائم ساجد قارئ للقرآن، أنفقت كل مالك، والله ما زاد هذا ملك الله تبارك وتعالى شيء، وما انتفع الله عز وجل بهذه العبادة قط. ثم بعد ذلك يكافئك على هذه العبادة ويقربك على هذه العبادة التي لم ينتفع بها جل وعلا. وكذلك لو أنك صرت أفجر الناس وأكفر الناس وتحاد الله ورسوله وتحارب الله ورسوله وتبغض الدين، هذا ما نقص مما عند الله أيضا شيء. فلا يضر تبارك وتعالى بمعصيتك، ولا ينتفع جل وعلا بطاعتك، فله المنة. لو أطعت فهذا لنفسك، ولو عصيت فهذا علي. فإن الله تبارك وتعالى لا يأخذ ولا يضر مما تفعل شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، لو جمعنا الناس من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة وكل إنسان رفع يديه وقال: اللهم إني أسألك مثل هذه الدنيا بل وعشرة أمثال، يقول: فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أتيت بهذه الإبرة المخيط وأدخلتها البحر ورفعتها، ماذا نقص البحر؟ هل نقص شيء؟ لم ينقص أصلا. إياك تظن أن لو الخلق كلهم أخذوا كل هذا ينقص مما عند الله شيء، لا، هذا تمثيل. الله عز وجل يقرب المعنى لنا لأننا لا ندرك إلا مثل هذا المعنى. هل ينقص؟ ما عند الله تبارك وتعالى شيء، فالله عز وجل خزائنه لا تنفد، فما عند الله عز وجل أكبر بكثير. والغنى وهذه الحياة الدنيا أحقر على الله مما تظن يا عبد الله، أحقر على الله مما تظن. وهذا المتجبر وهذا الطاغية وهذا الفاجر وهذا الذي يحارب الدين، هؤلاء والذي لا إله غيره أحقر ما يكون. فكن مع الله، وكن في حزب الله، وكن في طاعة الله تبارك وتعالى. فمن كان في هذا الصف فهو المنصور، ومن كان في مقابلة الله تبارك وتعالى فهو المخزون. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تلومن إلا نفسه، لا تلومن إلا نفسه. الإنسان إن قصر فهذا التقصير يعود عليه، وإن اجتهد فهذا الاجتهاد يعود عليه. والله عز وجل هداك إلى هذا وإلى ذاك، وترك لك اختيارا، فإن شئت خذ الطيب، وإن شئت قل الخبيث عياذا بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواب كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.